نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم. قدم المدير العام لقناة العراقية الفضائية التلفزيونية جلال الماشطة، قدم استقالته من منصبه اليوم احتجاجا على تبذير الأموال وعدم دفع رواتب الموظفين. وكانت السلطة الائتلاف السابقة برئاسة الحاكم المدني الأمريكي في العراق بولي بريمر قد منحت في مطلع العام الماضي عقودا لشركة هاريس كوربوريشن الأمريكية والمؤسسة اللبنانية للإرسال البي سي انترناشنال وشركة الفوارس الكويتية لإدارة التلفزيون العراقي. وأكد دكتور جلال الماشط الذي تم تعيينه مديرا عاما لقناة العراقية في شهر أيار الماضي، أكد أن الطرف العراقي لا يعرف حتى الآن قيمة الأموال التي تم إنفاقها من قبل الجهات الأجنبية التي أوكلت إليها مهمة إدارة التلفزيون العراقي. الماشط أضاف أيضا في مؤتمر صحفي أنه طلب مرارا من شركة هاريس أن تقدم تقريرا بالأموال التي تم صرفها في إطار عمل فضائية العراقية، إلا أن الشركة الأمريكية كانت تجيب بأنها تتعامل مع وزارة الدفاع الأمريكية رغم أن الأمر يتعلق بأموال عراقية حسب تعبير الماشط، الذي أعلن أيضا أن ميزانية قناة العراقية قد تم إنفاقها لشراء برامج أجنبية. وأعطى المسؤول العراقي مثلا على ذلك برنامج المميزون الترفيهي الذي تنتجه مؤسسة البي سي اللبنانية، والذي يكلف ميزانية قناة العراقية 28,000 دولار عن كل حلقة، في حين يقول الماشطة أنه يمكن إنتاج برنامج المماثل في العراق بكلفة 3,000 دولار فقط. المدير العام لفضائية العراقية قال أيضا أن الحكومة لا تدفع أي ميزانية إلى العراقية، وأنه لم يستلم منذ 5 أشهر أي مرتب. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الصادر اليوم، نشرت وثيقة وصفتها بسرية تعود إلى الجيش الأمريكي، الذي توقع في الوثيقة إمكانية أن يعود المسلحون إلى مدينة الفلوجة مرة أخرى وبقوة. وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في أجهزة استخبارات المارينز أعدوا الوثيقة في نهاية الأسبوع الماضي، وحذر فيها من أي انسحاب كبير للقوات الأمريكية بعد انتهاء الهجوم على الفلوجة. ورأى المسؤولون الأمنيون أن انتصار القوات الأمريكية في الفلوجة لم يكن حاسما، وأكدوا أن المسلحين سوف يتمكنون من إعادة تنظيم صفوفهم سريعا في المدينة. أدان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي أدان اليوم ما وصفه بالجرائم التي يرتكبها الكفار في مدينة الفلوجة، ودعا مسلمي العالم إلى الاحتجاج عليها. وقال خامنئي في بيان بثه التلفزيون الإيراني الرسمي إن المجزرة التي تعرض لها الآلاف من المدنيين وإعدام الجرحى وتدمير البيوت والمساجد وغيرها من دور العبادة في الفلوجة تسبب القلق لدى كل مسلم. المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية أكد أيضا أن الأمريكيين يرغبون في نشر ما يحدث في الفلوجة في أماكن أخرى من العراق، خصوصا في الموصل وسمراء وبعقوبة. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لأبرز الأخبار. أعلن أحد كبار مساعدي سيد مقتدى الصدر أن قوات الشرطة العراقية اعتقلت مدير مكتب مؤسسة الصدر في مدينة النجف. وقال عبد الهادي الدراجي إن قوة من الشرطة العراقية قامت صباح اليوم باعتقال الشيخ هاشم أبو رغيف مدير مكتب الصدر في النجف. كما استنكر الدراجي في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز للأنباء استنكر هذه العملية، وقال إن مثل هذه الاعتقالات ستخلق أزمات جديدة يمكن أن تؤثر سلبا على مشاركة تيار الصدر في العملية السياسية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي بدأ اليوم زيارة رسمية إلى لندن تستغرق يومين، أعلن أن بريطانيا وفرنسا تريدان عراقا مستقرا وديمقراطيا. في المقابل كرر الرئيس الفرنسي جاك شيراك تأكيده ثانية في لندن أن الوضع لم يتحسن في العالم على صعيدي الأمن وانتشار الإرهاب بعد الحرب على العراق وسقوط صدام حسين. أعرب رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي عن قلقه بشأن قيام أحد عناصر قوات المارينز الأمريكية بالإجهاز على جريح عراقي في الفلوجة. وجاء في بيان صدر بهذا الشأن أن رئيس الوزراء قلق من عملية القتل غير القانوني لأحد الجرحى العراقيين في الفلوجة والتي أظهرتها شاشات التلفزيون. البيان أضاف أيضا أن رئيس الوزراء ناقش الأمر مع قائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال جورج كيسي. من جانبه أكد الجنرال كيسي أن القوات الأمريكية تجري تحقيقا في الأمر، وطمأن رئيس الوزراء بأنه سيطلع الحكومة العراقية على نتائج التحقيق كاملة وبشفافية تامة. أعلن الجيش الأمريكي أن مسلحين هاجموا اليوم مكتب محافظ الموصل، مما أسفر عن مقتل أحد الحراس وإصابة 4 آخرين بجروح. وقالت متحدثة باسم الجيش الأمريكي أن المسلحين أطلقوا 10 قذائف هاون على مبنى المحافظة، لكن المحافظ دريد كشمولة لم يصب بأذى. على صعيد آخر، قالت الشرطة العراقية أن 4 عراقيين قتلوا اليوم في حادث تفجير عبوة ناسفة تعرضت له سيارة مدنية في مدينة بيجي. من إذاعة العراق الحر قدمت لي حضراتكم نشرة لأبرز أخبار الساعة. شكرا على المتابعة.
إذاعة العراق الحر في براغ ما زالت تتواصل معكم أعزائي، والبرامج المختارة لهذه الساعة التي سنتابع فيها تقريرا عن اجتماع ممثلي الأحزاب العراقية في دوكان، وآخر عن الانتخابات، وتقرير عن تصريحات الرئيس الفرنسي المتعلقة بالعراق، وحلقة معادة من برنامج قضاياها. سيداتي وسادتي، أما بالنسبة لاجتماع منتجع دوكان فقد عقد اليوم هذا الاجتماع بين مسؤولي الحزبين الكرديين الرئيسين وعدد من رؤساء وسكرتيري الأحزاب العراقية لمناقشة موضوع الانتخابات. سميرة علي مندي عدت تقريرا حول تصريحات القادة الكرد بشأن الانتخابات في كركوك، وضمنته رأي مسؤول المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني.
مستمعي الكرام، عقد الحزبان الكرديان اليوم الخميس اجتماعا موسعا في منتجع دوكان القريب من مدينة السليمانية مع الأطراف السياسية العراقية، وحضر الاجتماع ممثلين عن رئيس الدولة الشيخ غازي عجيل اليابر والدكتور آيات علاوي رئيس الوزراء، وحضر أيضا رؤساء أحزاب عراقية. وتنصب أعمال هذا المؤتمر لعقد اجتماعات مهمة للتحضير للعملية الديمقراطية وهي عملية الانتخابات. وعن القمة العراقية التي تنعقد الآن في دوكان تحدث لإذاعتنا السيد آزاد جندياني مسؤول المكتب الإعلامي المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، والذي كان متواجدا هناك حيث ينعقد الاجتماع بين القادة الكرد والأحزاب العراقية.
والاجتماع ليس بين قادة الأكراد وبين الحكومة العراقية، بل بين قادة الأكراد وبين الأحزاب ومثلي الأحزاب الرئيسية في العراق، الأحزاب المشاركة في الحكومة المؤقتة والمشاركة من خلال ممثلين في البرلمان العراقي. وإن الاجتماع منعقد الآن بين القادة، وإن السيدين طالباني وبارزاني موجودين، وهناك ممثلين عن الأحزاب الأساسية العراقية، وممثلين عن السيد علاوي والسيد ياور، وممثلين عن مجلس الأعلى وإلى آخره من الأحزاب وحزب الإسلام العراقي. وإن بعض الشخصيات الكبار في تلك الأحزاب موجودة في الاجتماع، والاجتماع منعقد الآن في منتجع دوكان.
وأكد السيد آزاد جندياني أن المباحثات تتناول التحالفات الانتخابية ومطالب الأكراد في مدينة كركوك.
الأحزاب السياسية الكردستانية، القيادة السياسية الكردستانية ترى عدم مشاركة الكرد في كركوك في الانتخابات مجلس المحافظة قبل إجراء التصبيع في كركوك. وهناك قضايا أخرى، قضايا تحالفية بين الأحزاب المتحالفة، ما هي السبل الكفيلة لإجراء الانتخابات في العراق بشكل إجراء يرضي الجميع، يرضي المواطن ويشجع المواطن في المشاركة أو للمشاركة في الانتخابات.
وكان كل من السيد مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال الطلباني أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني قد أكدا في تصريحات لهما يوم أمس بأنهما لا يستطيعان بعد الآن السكوت أمام القتل الذي يمارس ضد الكرد في كل من مدينتي الموصل وكركوك. ولم يوضحا البارزاني والطلباني عما يمكن اتخاذه من إجراءات بخصوص ما يمارس ضد الكرد حتى مناقشة هذا الموضوع مع القوات الأمريكية والحكومة العراقية. حول هذه الإجراءات قال السيد آزاد جندياني:
نحن نتخذ إجراءات لازمة مع الحكومة العراقية وقوات متعددة الجنسيات لضرب الإرهابيين أينما وجدوا وأينما كانوا، ونحن نهدد دائما، نهدد الإرهابيين ونهدد من يسهل عمل الإرهابيين لضرب الأخوة وضرب الكرد تحت ذريعة أو بذرائع متعددة غير مقبولة أبدا.
وحول ما إذا كان سيصدر عن اجتماع دوكان أي بيان وإن كان سيستمر ليوم غد، أجاب السيد آزاد جندياني مسؤول المكتب الإعلامي المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني:
حسب توقعي إن الأجندة، طبعا كما تعرفين أجندة الاجتماع أجندة يعني كثيرة أولا، وثانيا إن القضايا المطروحة على طاولة التباحث والتداول قضايا مصيرية مهمة بالنسبة للعراقيين ككل وبالنسبة لنا ككرد، لذا أتوقع استمرار الاجتماع أو انعقاد الاجتماع أيضا في يوم غد. وبالتأكيد هناك بلاغ أو بيان أو تصريحات بعد انتهاء أو بعد انقضاء الاجتماع.
وبرأي الكاتب والمحلل السياسي عصام الخفاجي يجب العودة إلى قانون إدارة الدولة وتطبيق المادة 58 منها والمتعلقة بعودة الأكراد والتركمان الذين هجروا من مدينة كركوك نتيجة لسياسة التعريب التي مارسها النظام السابق.
يعني الإجابة تقول أن الانتخابات مرهونة، يعني ستطبق بناء على وجود شيء اسمه قانون إدارة الدولة الذي هو يمثل الدستور إذا صح التعبير الذي تسير عليه الدولة العراقية منذ الآن إلى حد تثبيت دستور دائم. إذن ما لم تطبق مواد هذا القانون كيف يمكن الحديث عن الانتخابات وهي جزء من هذا الدستور؟ هناك مادة في القانون تقول أنه لابد من تطبيع الأوضاع. هذا من حيث التوقيت، يعني لا يمكن أن نقبل بالانتخابات التي هي جزء، التي هي نص عليها قانون إدارة الدولة، ثم لا نقبل بمادة أخرى ينص عليها قانون إدارة الدولة نفسه، لأن الدستور هو تركيبة تؤخذ كلها ولا تؤخذ مجتزئة.
وقد سألت الأستاذ عصام الخفاجي حول ما إذا كان إصرار الأطراف الكردية والعربية والتركمانية على مواقفهم سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في مدينة كركوك، فأجاب بالقول:
نعم، يبدو لي أنه أن الوضع في كركوك مقبل على يعني انفجار. قدم القادة الأكراد تنازلا حين جرى النقاش حول قانون إدارة الدولة، وحين أرادوا أن يثبتوا كركوك جزءا من كردستان، وحين استعصى الأمر يعني بسبب الخلافات قالوا سنؤجل هذا الأمر إلى ما بعد. ولكن الآن هناك أيضا يعني طلب من الأكراد، من القادة الأكراد، بأن يقدموا التنازل من جديد، في حين يعني المطلوب الآن من القادة التركمان والقادة العرب الآخرين والأطراف الأخرى أن تحكم ضميرها المبدئي في هذا الموضوع.
وحول أهمية انعقاد اجتماع اليوم بين الأحزاب الكردية والأحزاب العراقية وإن كان هذا الاجتماع سيخرج بنتائج تطمئن الأكراد، قال الأستاذ عصام الخفاجي:
والله يعني أنا لا أستطيع أن أتحدث باسم الاجتماع، ولكن أستطيع أن أرصد المزاج. يبدو لي أن الجميع مع الأسف الشديد أن كثيرا من الأطراف تتعنت الآن في مواقفها تجاه هذه القضية، يعني القضية المبدئية، القضية التي تقول بدءا من الإحصاء السكاني لعام 57، وهو إحصاء معروف، وهو الإحصاء الذي لا أعتقد أن عراقيين اثنين يختلفان على أنه آخر إحصاء نزيه جرى، يقول أن المحافظة، محافظة كردستان، نعم بها نسبة من التركمان والعرب والأكراد والكلدان الآشوريين، ولكن غالبية سكانها من الأكراد. وعلى هذا الأساس يعني هل سيصل المجتمعون إلى هذا الشيء؟ يحزنني أن أقول لا، يعني لا يبدو أن الأمور هكذا، وقد دخلت أطراف إقليمية منذ فترة، والآن يعني ما نسمعه من التصريحات قادة الجيش التركي أيضا يبدو لي أنها تصب الزيت على النار، بمعنى أنها تدفع بعض الأطراف إلى الاستقواء، وهذا ما حصل في تاريخ العراق المعاصر مع الأسف، حين كان قصر النظر يدفع البعض إلى أن يستقوا بقوى أقليمية ولا يدركون أن هذه القوى الأقليمية يعني قد تنتصر لهم في هذه اللحظة أو تلك، ولكن لها حساباتها وستتركهم في نهاية المطاف.
ومع رغبة الأكراد في إرجاء الانتخابات لحين عودة الأوضاع الأمنية إلى طبيعتها في مدينة كركوك ورفض التركمان لإرجائها وتصاعد الأحداث الأمنية في مناطق أخرى، تظل الأوضاع متأزمة وعلى وشك الانفجار في هذه المدينة التاريخية التي يشبهها البعض بالعراق المصغر.
ونبقى أعزائي مع موضوع الانتخابات في العراق، حيث تتحرك كثير من الكيانات السياسية لاستقطاب سيدات ذات حضور اجتماعي وسياسي واضح. نبيل الحيدري التقى بأربع ناشطات يتهيأن ليكن مرشحات في الانتخابات المقبلة. سنقدم اليوم الجزء الأول من حوار أجراه معهن نبيل حول أهمية مشاركة المرأة فيها، وسنكمل الحوار يوم غد الجمعة.
تستعد قوى وأحزاب وتجمعات لخوض الانتخابات كتجربة جديدة لم يألفها العراقيون منذ عقود، وتنشط المرأة العراقية على وجه الخصوص لاستثمار فرصة مشاركتها بنسبة واضحة كمرشحة، كما تتحرك كثير من الكيانات السياسية لاستقطاب سيدات ذات حضور اجتماعي وسياسي واضح. إذاعتنا التقت أربع ناشطات يتهيأن ليكن مرشحات في الانتخابات القادمة، ومع تنوع تجاربهن وخبراتهن ولكن روح الاندفاع واضحة في هذا الحوار الذي شاركت فيه كل من كاظمية زوين وسهان طه وسعاد الخفاجي وآمال محمد علاء الأكاديمية المتخصصة في علم التغذية والتي بدأنا الحوار معها.
هل تعتقدين أن هناك مثلا إشكالات عائلية، إشكالات اجتماعية، أو خوف ربما أمني من أن تقدمين نفسك لترشيح فرضا للانتخابات القادمة؟
والله أنا ما أنكر يعني أنه أكو جانب من الرهبة والخوف، لكن هذا ما يمنع أن واحد أنه يتقدم، لأن إذا شخص فقد مكانه ما راح يتقدم ولا يتطور، راح يبقى الوضع على ما هو عليه. لكن إحنا دا ننظر الواجهة مستقبلية، نتمنى أنه تكون أفضل. فمرحلة الانتخابات مرحلة كلش حساسة وكلش مهمة، راح تقدم العراق يعني راح تكون مرحلة انه تقدم العراق المستوى بي افضل. فاذا بقينا واذا بقت عندنا هذا الشعور من الخوف، واللي نقول خوف امني او مرات يعني حتى يعني هذا كلش راح يضر بالشعب العراقي، واحنا ما نريد هالشيء ان يكون.
دعيني اسال امال، هل العائلة سندت موقفك، عائلتك انتي؟
والله أنا العائلة قسم كانوا مشجعين والقسم الآخر تعرف خصوصا الوالدة عندها جانب خوف يعني. أنا عندي كلش حب طموح يعني
الوالد
لا يشجعني في هالشغلة يعني أنا ما يعني فتحني على أبواب السياسة وأبواب الأحزاب، والوالد هو اللي قدمني أنا فكرة مجرد كان ألم انه مجرد يعني انه اتطور علميا، ما كان ببالي انه اي تطور سياسي او اي تطور حزبي، فهذا الفضل كله لوالدي يعني.
السيدة ست كاظمية زوين اختصاصية تربوية ولك تجربة وظيفية، هل تعتقدين ان التصدي للتشجيع للانتخابات او ترشيح لها مهمة كبيرة تتحملها امرأة عراقية مثل حضرتك؟
بالفعل الترشيح للانتخابات أنا أعتبره مسؤولية كبيرة جدا. الانتخاب هو واجب وطني وراح تنقلنا من مرحلة خطوة هامة لإنهاء الاحتلال، ومن هذا المنطلق أنا ما أخاف يعني ما أقول لك. الشيء الآخر هو أنا مواليد 1942، يعني من أقول أنا مواليد 42 يعني ب58 من صارت ثورة 14 تموز أنا عمري 16 سنة، وأنا سياسية يعني لي مواقفي وجريئة، وفي أحلك الظروف ظروف قاسية جدا أنا ما تغير شعوري الوطني، وأنا أساسي يعني فكرتي أن العمل السياسي هو بناء. اللي يكون مرشح هو يجمود يأخذ منصب، لا أنا ما أريد منصب وظيفي، أنا أريد أخدم الناس المواطنين كلهم، وبعدين معاونة مديرة مديرة مدرسة ثم اختصاصية تربوية.
طيب اكتشفنا الأخت ست كاظمية زوين التدرج الوظيفي والوعي السياسي المبكر والعائلة المنفتحة على المواقف الوطنية كان سبب رئيسي أن دفعت حضرتك إلى أن تأخذين موقف مهم من الانتخابات الجديدة. الأخت سعاد الخفاجي ربما تجربتك كرئيسة لمنظمة الأم المجاهدة منظمة اجتماعية تدعو لحماية المشردين لها نشاط اجتماعي ربما هي كانت سبب أن تندفعين للانتخابات بشكل حيوي الآن في هذه الفترة. سعاد
والله ما أخفيك يعني هي صحيح أنه المنظمة هواية أنطتني توسع بعملي وبدراك مو بس بالعمل بالإدراك لكن أنا أساسا من عائلة حزبية والدي معدوم بالسنة 69 أقام ثورة على الحزب البعث بال69 وانعدم بها فبقينا من 69 لحد سقوط النظام احنا مطاردين يعني من كافة النواحي سواء وظيفيا او بالدراسة او اجتماعيا يعني كنا مطاردين خلال هاي الفترة كلها هذا ولد عندنا حب السياسة يعني وحاليا انفتح لنا المجال والسياسة هي مشروع لكل العراقيين وكل الناس يعني
أي شعارة وأي دعوة راح تدعين أخواتك أو أخوانك في المنطقة السكنية لترشيحك لانتخابك بأي خطاب تحادثيهم؟
والله الخطاب الرئيسي هو الخطاب اللي يعد الحزب مو مفروض هو وإنما إحنا كسياسيين في حزب كليتنا نمارس نفس الخطاب حتى لا يكون تفرقة لأن أنا ما أقول خطاب عن طريق المنظمة لا أنا عن طريق الحزب يعني مرشحة من الحزب الحزب كلته يدعو إلى الديمقراطية يدعو إلى السلام يدعو إلى مشاركة العراقيين جميعا بدون استثناء وبدون طائفية وبدون ممارسة الضغوط على الأحزاب الباقية.
كان هذا القسم الأول من حوار أجريناه مع 4 ناشطات يتهيأن للترشيح في الانتخابات القادمة سنتم الحوار معهن في جزء ثاني. نبيل الحيدري إذاعة العراق الحر بغداد.
Oh, لكن سلامكم هل بات نسيها بس تعالوا لا جيتوا شوفنا نحنيها قلوبنا ما تنسهمكم هل بات نسيها وقتنا يزيدكم هالبرد ونشم روايح طيبكم هالبرد هالبرد وقتنا يزيدكم هالبرد ونشم روايح طيبكم هالبرد وما صدي حتى لو جيت وقعدت عيون عيس بهم غشا وما دول انتو وما صديق حتى لو جيت وقعدتو عيون عيس بهم غشا وما دول انتو لأني صرتو ومستحيل لا تجونا لا نهار لا دليل لأن صرته مستحيل لا تجونا لا نهار لا دليل صرت بس ذكرى عزيزة ما تبين بس جروح بيا ما تطيب بس تعالوا بس تعالوا بس تعالوا ولو جيتوا في العزيز بمرة الشمر فدى لعيونكم.
سيداتي وسادتي ننتقل إلى التصريحات المتعلقة بالعراق والتي أدلى بها الرئيس الفرنسي جاك شيراك خلال زيارته إلى لندن واعتبرها البعض أنها تنكأ الجروح القديمة. ميسون أبو الحب تقدم عرضا لما قاله شيراك ولحالة العلاقات الأوروبية الأمريكية.
الرئيس الفرنسي جاك شيراك وصل إلى لندن يوم الخميس في إطار زيارة رسمية تستمر يومين. هدف الزيارة هو مناقشة قضايا عديدة منها بالتأكيد قضية العراق وعملية السلام في الشرق الأوسط. خلال هذه الزيارة سيحضر شيراك أيضا أواخر مراسم الاحتفال بتوقيع معاهدة الوفاق الودي بين بريطانيا وفرنسا في عام 1904 أي قبل 100 عام، وهي معاهدة جعلت من البلدين اللذين كانا دائمي التناحر في السابق حليفين حتى الآن. فرنسا وبريطانيا دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمالي الأطلسي، وبينهما علاقات عميقة ووثيقة، غير أن هذه العلاقات تأثرت بالحرب في العراق. بريطانيا وقفت إلى جانب الولايات المتحدة في اجتياح العراق، بينما قادت فرنسا المعارضة الدولية لها. عشية سفر شيراك إلى لندن أجرت هيئة الإذاعة البريطانية لقاء معه فأدلى بتصريحات انتقد فيها الحرب في العراق، واعتبر أن رحيل صدام حسين كان أمرا إيجابيا إلى حد ما، غير أنه أثار ردود فعل مثل تعبئة رجال ونساء من المسلمين في عدد من الدول، مما جعل العالم مكانا أخطر حسب قوله. الرئيس الفرنسي قال أيضا أن هذه الحرب لم تحول العالم إلى مكان أكثر أمنا.
لا شك في أن هناك زيادة في الإرهاب، أحد أسباب ذلك هو الوضع في العراق، وبالتالي لست واثقا تماما من أن في إمكاننا القول إن العالم أصبح مكانا أكثر أمنا.
جاك لوريز وهو باحث في مركز البحوث والدراسات الدولية في باريس رأى أن شيراك أراد أن يظهر في تصريحاته هذه أنه لم يغير موقفه من الحرب في العراق، إذ قال:
C'est pour montrer plutôt au public français qu'il n'a pas renoncé à.
أراد أن يظهر أمام الشعب الفرنسي بالدرجة الأساس أنه لم يتخلى عن مواقفه السابقة من الحرب في العراق، فهو أكد أن الوضع في الشرق الأوسط لم يتحسن في اتجاه السلام في الأقل منذ الاجتياح الأمريكي البريطاني.
Enfin, dans le sens de la paix, en tout cas, depuis l'intervention américano-britannique.
أما إيف بويه وهو نائب المعهد الفرنسي للبحوث الاستراتيجية في باريس فقال أن موضوع العراق ما يزال يؤثر على العلاقات بين بريطانيا وفرنسا.
Ce sont des relations complexes.
العلاقات البريطانية الفرنسية معقدة وقائمة على مزيج من الحب ومن الكراهية مثل زوجين عجوزين. تاريخ هذه العلاقة تأثر بالخلافات بين الفرنسيين والبريطانيين حول موضوع العراق.
بين باريس ولندن خلافات تتعدى المحيط الأطلسي لتصل إلى الولايات المتحدة ولتتحول إلى خلافات عبر أطلسية. ومع ذلك قال الرئيس الفرنسي أن بين فرنسا والولايات المتحدة تاريخا يعود إلى 200 عام من التعاون والصداقة والتضامن، ثم دعا إلى عدم الخلط بين حالة الصداقة وحالة الاختلاف في وجهات النظر. الناطق بلسان القصر الفرنسي الرئاسي قال من جانبه أن الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني سيناقشان وسائل إصلاح العلاقات عبر الأطلسية. من الدول الأوروبية المعارضة للحرب في العراق ألمانيا، وقد عبر المستشار جيرهارد شرودر عن اعتقاده بأن على الولايات المتحدة أن تناقش مشاكل العراق مع حلفائها بشكل أوسع. جاء ذلك في مقابلة مع مجلة ديد زايت الألمانية قال فيها أن الطريق إلى حل أزمة العراق هو توفير قوات بعدد أكبر وتنظيم الانتخابات وتسليم مقاليد الحكم إلى العراقيين ومساعدتهم في تحقيق الأمن عن طريق الشرطة والجيش. نذكر هنا أن منسق العلاقات الألمانية الأمريكية في ألمانيا كارستن فويخت قال خلال وجوده في واشنطن أن ألمانيا ليس لديها أي اعتراض على وزيرة الخارجية الأمريكية الجديدة غوندوليزا رايس، وأن الوقت قد حان لبدء صفحة جديدة في العلاقات الثنائية. فرنسا وألمانيا عرضتا الحرب في العراق ولا تنويان إرسال جندي واحد إلى هناك، غير أنهما لا تعارضان المساهمة في إعماره. نذكر هنا ونقلا عن وكالة إيترتاس الروسية أن الرئيس العراقي غازي عجيل الياور قرر تأجيل زيارته إلى باريس هذا الشهر بناء على طلبه ولأسباب تتعلق بالأوضاع في العراق حسب ما ذكرت وكالة إيترتاس.
أما الآن سيداتي وسادتي إلى الأدوات الاحتياطية للسيارات وانتشار محلاتها بشكل ملفت للنظر، فما هو تأثير استيراد مثل هذه المواد على السوق العراقية وعمل مصلحي السيارات في بغداد؟ عماد جاسم أجرى هذا التحقيق.
انتشرت في الشوارع العراقية منذ سقوط السلطة أنواع من السيارات المختلفة والحديثة نسبيا بعد أن تم إدخال مجاميع من هذه السيارات من دول الجوار من دون ضرائب أو رسوم جمركية. أعقب ذلك انتشار أسواق متخصصة ببيع الأدوات الاحتياطية المستعملة والتي تأتي بنفس الطريقة، حتى أصبح انتشار هذه المحلات والأسواق الكبيرة ظاهرة ملفتة للنظر في بغداد. انتشار قطع الغيار والأدوات الاحتياطية أثر على عمل مصلحي السيارات في بغداد، حيث وجد البعض أن استمرار استيراد هذه المواد دون رقابة سيلحق الضرر في الاقتصاد العراقي بشكل عام. تاجر الأدوات الاحتياطية فكر المهداوي يرى أن هذا الزخم الموجود من الأدوات الاحتياطية له جوانب إيجابية لأنه أدى إلى انخفاض ملحوظ في سعر السيارات، وله جوانب سلبية في استيراد كل ما هو رديء من دول الجوار على حد قوله.
مجيء هاي الأدوات طبعا هي أولا ضرر على المواطن العراقي، لأنه سيارات تجارية
كل سيارة أدواتها تختلف عن الأخرى بالرغم من هي نفس الماركة من نفس الدولة، بس الدولة المصنعة صنعتها مثلا للعراق شكل، صنعتها لإيران أو الغير دولة أخرى شكل آخر. فراح يصير على أبو الأدوات لازم يوفر النوعيتين، والنوعيتين لازم كل واحدة من دولة أو كل واحدة بسعر.
بس هي قللت من سعر السيارات، قللت من سعر التصليح،
بس قللت من سعر السيارة وليس من سعر التصليح. التصليح زاد لأنه سيارات معقدة فأجور الفلتر زادت، بس الأدوات نفس الوقت هي سيارات استهلاكية، بدل ما تشد القطعة تشدها 6 شهور راح تشدها شهر تستهلك ترجع تفتحها، فراح تصير بالعكس.
طيب أكو عدد كبير من الأدوات جايدة يجي من دول الخليج هي مستهلكة،
هي مستهلك
يعني؟
نعم هي مستهلكة، قسم منها يصلح أن يستخدم هو إكسباير، مثل الأدوات اللي ما يدخل بها ربر البلاستيك، بس الأدوات اللي يدخل بها البلاستيك الربر هذه بعمر زمني وينتهي، بس اللي حديد القطع الغيار الحديد مثل الرنقات هذه ما لها عمر، يعني حتى لو تبقى 50 سنة تيجي شدها ما عندك مشكلة. فمرات نستفاد من هذه تخفض بالأسعار القطع الغيار الأصلية، ومرات ينضر المواطن بها لأنه راح يشدها وهي إكسباير وما راح تطلع فترة من الزمن.
يعني برأيك هذا جانب إيجابي بأنه انتشار الأدوات الاحتياطية بشكل كلش واسع بالعراق، ما عليها جمارك بحيث أسعارها بدأت تكون كلش منخفضة بالفترة الأخيرة؟
والله مو كلها منخفضة، لأنه ماكو رقابة، وكل تاجر يحط يخصص الأرباح لنفسه مثل ما هو يريد، والأسواق دائما هي عرض وطلب، يزيد العرض يقل الطلب.
أما عبد الخالق علي صاحب محل تصليح السيارات أشار إلى أن استخدام السيارات الحديثة وقطع غيارها من دول الجوار أدى إلى إيقاف عمل الكثير من المصلحين لعدم معرفة الكثير منهم بتصليحها ولفتح شركات متخصصة بتصليح بعض السيارات الجديدة.
مثلا أكو نوع المادة، إذا كانت المادة مثلا هي رديئة، يعني مثلا المصلح الميكانيك شو يسوي لها؟ يعني
قصدي بأنه بكان ما يصلح سيارته قام يشتري محرك موجود يجي من
المحرك الإمارات. المحرك اللي ده يشتريه هو المحرك مستعمل، وأكيد أبي عمر زمني، ويجوز مستهلك ويجوز عمره فد واصل للنهاية، يعني يشتغل عنده فد فترة معينة وانتي، ومرات يطلع المحرك جيد ما بيقياس.
بس المصلحين بشكل عام هو من المصلحين عزلوا محلاتهم بأنه
إيه، لأنه السيارات حديثة ما يعرف يصلح بها، فما أخذ هو مثلا لانس على ماكينة معينة مثلا برازيلي والكرونة وسبا سيارات تقليدية. هسه السيارات صارت كلها كهرباء وتدخل هواي أمور يعني جديدة، اللي ما عنده اطلاع وما عنده معلومات كافية ما يقدر يشتغل بيه.
يعني شنو رأيك بقطع الغيار اللي جاي تجي من دول الخليج؟ هل هي أغلبها مستهلكة؟ هل هي تجارية؟
والله هي أكثرها تجارية، شيء أصلي ماكو، كله تجاري وكليته يعني إكسباير، أكثر الأدوات مثل المستعملة، والجديد كليته مو أصلي، يعني الكفاءة قليلة جدا.
كانت هذه اللقاءات مع تاجر الأدوات الاحتياطية للسيارات ومصلح سيارات، وقد تحدثنا معهم عن تأثير استيراد المواد الاحتياطية وانتشارها الواسع على السوق العراقية وعلى عمل المصلحين. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وعلى صعيد ذي صلة بالسيارات وما تسببه من اختناقات مرورية في شوارع بغداد وتعطيل الحركة الانسيابية في العاصمة العراقية، مراسلتنا سوسن حبيب أجرت تحقيقا حول أسباب هذه الأزمة.
مقلقة أزمة المرور وما نتج عنها من اختناقات تكاد تجهز على كل منافذ الحركة أينما كانت، ومع أن الكثير من المهتمين والمعنيين والمتضررين تحدثوا عن هذه القضية، إلا أنها ظلت معلقة بانتظار من يستأنف الحكم فيها. حول هذه الاختناقات الكثيفة جمعنا بعض المقترحات التي قد تساعد في فك الوثاق عن عمق الشوارع. السيدة زكاء يوسف ترى أن الأزمة سببها كثافة الوجود العسكري داخل مراكز المدينة.
خروج القوات المتعددة الجنسيات مقرون باتفاقيات ويا الحكومة المؤقتة، فمن المحتمل بقائها مدة طويلة راح يكون أو مدة قصيرة، هذه حسب الحاجة إلها. مثلا تواجدها في شارع أبو نؤاس مما يسبب ازدحامات في جميع الطرق المؤدية إلى أبو نؤاس، فتواجدها في أبو نؤاس ربك حتى منطقة السعدون وفروعها والأماكن المحيطة بها، فيا حبذا لو تفكر في تواجدها بالأطراف اللي قريبة من أو حالين بغداد أو الأماكن القريبة من أطراف بغداد، هذا راح يخفف الزحام على منطقة السعدون والمناطق القريبة منه.
أما السيد فارس عبد اللطيف فيرى أن كثرة الأحزاب وكثرة حواجزهم هي السبب المباشر في الأزمة، فيقول
أنا عن رأيي بهالموضوع مع انسداد الطرق والازدحامات التصير بالنسبة لأكثر شيء هو يصير عن الحركات والأحزاب تصير فجأة نزلوا بلوكات على الشارع العام وفجأة دخلوا الأفرع سدوها حطوا حواجز بدائية أولا ثانيا حطوا بلوك كونكريتي فالناس ما تعرف منين تروح ومنين تجي حائرة تفتر حول نفسها لأن هذا الشيء هو عدم الاستقرار وراحة المواطن في الطريق يروح من بيته إلى عمله فلهذا يعني يؤدي التكثف الازدحام المروري والمواطن ما يعرف ساعات كم ساعة بالطريق إنه أن يوصل إلى بيته وهذا فشيء مو فتح مبادرة تصير حلوة بين الأحزاب واتفاق ويا الأماكن الأمانة أو ويا الحكومة إنه يسوون فد أماكن خارج المدينة يفضل إنه حتى يصير أي ازدحام داخل المدينة يعني أكو دوائر حكومية وأكو مدارس وأكو التزام كليات ناس متأخرة من وراء هذا الشيء بده يصير.
ويرى مفوض المرور محمد عبد الجبار في هذا الاختناق ما يلي:
اللي خال عندك سادات الشوارع هذا اللي عندك ماخذات سايدين ما بتوع سايد واحد طبعا راح يصير اختناق مروري عندك اللي بعدها أكو أفرع مسدودة نوبات يصير بديل لها هسا عندك القوات الائتلاف نوبات يصير يقطعون الشارع راح يقطعون الشارع ساعه يصير عدد بالفروع يدخلون اذا هي الفروع كلها مقطعه طبعا راح يصير ازدحام واختناق مروري عندك عندك القناه القناه اذا تنفتح هذا نصف بغداد عليه نصف بغداد بالضبط عليه القناه عوفه عن المعلق المعلق ندري به ان زين الخط السريع هذا الثاني القادسيه القادسيه اذا ينفتح راح يصير عندك الكاف كلها تعبر عليه على الرصافة زين عندك منك من يوم باب الشرجي ساحة التحرير من عبر الجسر هذا هم مسدود زين هم راح يصير عندك اختناق مروري وكلها اللود يصير والكثافة يصير على من على جسرين جسر الجادرية جسر الطابقين.
أما نقيب المرور حازم إبراهيم فيقترح الشروع بإقامة مترو الأنفاق وتغيير في هندسة الشوارع ككل إذ يقول:
أصلح شيء يصير يعني قاعدة جذرية حل جذري أما بين الشوارع تتبدل يعني مثل العالم أنفاق مترو يعني شغلة جذرية للشغلة من التهيب هاي الشغلات الطرفية حلول طرفية نجي لشيء جذري وهم شيء توفر الأمان على موتيج الشركات يعني مو يسوي العراقي الأجنبي شركات أجنبية على مستوى يلا تقدر تسوي يعني هالمستوى من العمل يعني حتى الدوائر مثلا إذا يقدرون مثلا كل دائرة لها وقت معين ما ندخل يعني الدوام مو كل الدوائر بثمانية يعني دوامه مثلا الدارة الفلانية بثمانية هاي بالتسعة هاي يعني وينظمون شكو بيه على مود يصير الزخم أقل يرتبون الوضع اعتيادية باجات على السيارات ترتيب اعتيادية تصير ليش ما تصير بإذن الله.
إذن إنها مقترحات تصب في خدمة الشوارع ومستخدميها الذين يأملون أن لا تكثر اقتراحاتهم قبل أن تشهد شوارعهم انفراجا. سوسن حبيب إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
I'm
سيداتي وسادتي، نتابع الآن موضوعاً يتعلق بواقع النساء العراقيات في هذا العيد. أسماء السراج اختارت هذا الموضوع في قضاياها.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
أنا وعاني واقفة على رجلي بيدنا.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير. هذه تهنئة خاصة للمرأة العراقية التي عليها دائما أن تتحمل أعباء الأعياد ومتطلباتها وطقوسها. وبهذه المناسبة ستعرض حلقة قضاياها واقع النساء العراقيات في هذا العيد، فمرحبا بكم. ما هو أزمة الوقود والأوضاع الأمنية الخطرة استقبلت النساء في العراق عيد الفطر؟
أولا ما فرحانة بالعيد، أولا أمان ماكو، أطفالنا ما قدروا يطلعون يخافون لأن على مود الانفجارات. اثنين تهيئة البنزين كله صعب علينا، زين تهيئة البنزين كله صعب علينا، كهرباء مأذيتنا لأن احنا صاحبين أعمال حرة كلش متأذايين من عدها. يعني هذا الصعب علينا مو مثل كل عيد، بالعكس هذا العيد كلش متأذايين.
زين أنت يعني تعملين بمجال بصالون حلاق، الزبائن يعني همين أكو احتفاء بالعيد، الزبائن يجوج بنفس المقدار أو نفس الزبائن؟
مو نفس الكمية اللي كان يجوني قبل، لا بالعكس، لا أكثر الزبائن هسه دا تخاف ودا نعزل من وقت لين كلش دا يخافون. يعني ورا الفطور كان عندنا يصير كلش الزحام شوي مزدحم، هسه نهائيا ورا الفطور ما حد يجينا، يخافون يجون.
يقترن العيد عند المرأة العراقية بالأعمال والمهمات الكثيرة التي عليها أن تؤديها استعدادا لهذا الطقس، فأعمال التنظيف المضنية وإعداد وجبات العيد الخاصة وشراء ملابس الأطفال وتهيئتهم كلها تقع على عاتق المرأة.
تهيئ لل يعني نظافة للعيد، الكليتة والأكل يعني الخطاطير اللي يزورها أكثر من يعني الأيام العادية، مو صحيح؟
هاي كلها بس البنات يسووها والنساء يعني؟
طبعا عادي، هو هذا مجتمعنا الشرقي، بس المرأة هي المبتلية بالعمل،
وبالتالي يعني معناها العيد يمثل فد عبء عليها أو يعني فد مصدر للتعب.
صعب العبء، هي تحس بفرح.
شنو مصدر هذا؟
يعني تفرح أطفالها، تفرح يعني الناس اللي يزوروها عادي.
زين هذا العيد شنو فرق عن باقي الأعياد؟ يعني تحسين العيد نفس الطعام بالعراق؟
لا يعني يختلف، لا هواية، بالعكس احنا هذا العيد يعني كلش يعني متألمين، لان مو الناس كلها معايدة، يعني اكو ناس متأذاية بي اكثر من اللازم يعني. فان شاء الله الاعياد اللي تمر مو مثل هذا العيد.
زين النشاطات والاشياء اللي شتوا سووها ام سويتوها هسه يعني رحتوا متنزه؟
لا 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 عادي، وين ما طلعنا بالعكس كلتنا لازمين البيوت لان نخاف، ونخاف على اطفالنا حتى اذا طلعوا من يعني أكثر من مسافة قليلة كلش نخاف عليهم.
زين أكو ميزة ثانية لهاي العيد، إنه أول مرة الشيعة والسنة يعيدون سوا، فشنو رأيك؟
ماكو فرق بين الشيعة والسنة، الله إحنا ماكو فرق، يعني يحاول الاستعمار يزرع هذا الشيء بس ما أصور يقدر، لأن إحنا شيعة وسنة هو واحد. فدا أختي أنا شيعية، فإحنا ما عندنا فرق بين شيعة وسنة نهائية.
وعلى الرغم من هذه الآباء إلا أن العيد يمثل للنساء مناسبة مفرحة تستعد بعض النساء لها بحماس كبير، ففي ظل ضيق مساحة الترفيه المخصصة لهن والإيقاع الرتيب الذي يسبغ حياتهن، تمثل مناسبة العيد فرصة لما أسمته بعضهن كسر للروتين.
والله يا الواحد يقول السنة كلها تعب وهموم، فشوية تغيير العيد
خطار يجون او تحضيرات العيد كليشه وتنظيف بيت وما ادري من هالسوالف.
سويتوا كليشه هالسنه؟
اي سوينا. هاي شوي تغيير حتى واحد يحس
يعني حتى هذا التعب والاعباء الاضافيه يمثل في التغيير بحياه المراه. زين ليش تعتقدين يعني من فقر حياتها من فقرها شنو يعني؟ يعني من انه ماكو مجالات قدامها للترفيه
للتغيير. اي من الروتين اي فتحس تغيير وتحس الحياه تتقدم شويه. هاي بتحس تغيير بحياتها اقوى. هو العيد عندنا شوي حزين خاصه هالسنه من التفجيرات من أسرة مفخخة من الناس اللي أبريعة تروح. بس نقول عندنا أمل إن شاء الله. إن شاء الله.
زين أنت جاية هسه صالون نسائي شنو الأشياء اللي تريدين تسويها؟
إيه شغلات النساء غير يعني.
زين وليش العيد يعني مصحوب دائما برغبة المرأة بالتغيير وتجميل نفسها وما أعرف شنو؟
هي حتى تحس تغيير هاي حتى نحس بالفرحة نحس بتغيير لا أكثر يعني. هي باقي أيام تسوي ترى بس العيد الاختلاف شوية.
في المقابل فإن كثير من النساء في العراق لا يجدن في العيد مجالا للفرح. وباتت كلمة أيامكم سعيدة تستفز بعضهن، فثمة جروح ونكبات ترزح تحت ثقلها ذاكرة المرأة العراقية، والتي من النادر أن نجد واحدة منهن لم تفقد أخا أو أبا أو ابنا في الحروب العديدة التي شهدها العراق.
عيد ناقص ما اكتملت أدواته حتى يصبح شيء كامل أو فعل كامل بالنسبة يعني للنساء بشكل عام. أظن يعني أن النساء العراقيات اللي هم أظن هم جريحات لأن هم فقدوا أخوة وفقدوا يعني خلال زمن الرئيس المخلوع فقدوا أخوة وأبناء وأفراد من العائلة والآن أيضا يفقدون يعني مستمر هذا الفعل أنهم تفقد أخ تفقد أب تفقد أب بالسبب وبدون سبب. فالعيد جاء بهذه الروحية يعني ما حمل ويا أي طعم آخر ولا حمل ويا أي شيء بنوع من الفرح على العكس تماما أوغل الآلام وأوغل بالمصيبة أوغل بها. وبالتالي أنه إحنا ظلينا نقول أن العيد اللي ننتظر بالفعل لحد الآن يعني سيأتي لكن لحد الآن مو هذا هو العيد ولا ربما السنة القادمة ولا ربما يعني لكن هناك عيد راح يأتي.
ويقترن العيد أيضا عند بعض النساء بهموم مادية فالأعداد للمناسبة وشراء الملابس الجديدة في ظل شحة موارد العائلة تمثل هموم إضافية للمرأة العراقية.
والله العيد يعني خلينا نقول قبل كم سنة فد 10 سنين أو أكثر يمثل عبء على العائلة العراقية اللي حتى لو يعني معدل دخلها متوسط.
وهسه الوضع المادي أفضل يعني لو؟
لا أبد أبد مو أفضل يعني أنا حس أتعس طبعا. فمن يجي العيد يعني عبالك فد عبء يعني لأن شنو نريد مثلا نشتري ملابس للأطفال أو للجهال نلقيها غالية أو دون مثلا ما نلقي الشيء اللي ببالنا يعني السوق ما أعرف شونه لو غالي كلش لو يعني إذا أكو رخيص فهو كلش ردي.
استقبال الضيوف ولأجل المعايدة وأشياء يعني سبب لك شي فرحة أو إحساس بالسعادة؟
والله يا الزيارات يعني أنا من الناس ما أطلع على حد يعني أشوف إيه واللي يجيني أهلا وسهلا بس تبقى يعني إحنا مو ذيك الفرحة مال اللي كل مثلا بالعيد المفروض فرحانين سعيدين يعني ماكو فرحة بقلبنا بالنسبة للعيد.
وعلى الرغم من أن مظاهر الفرح والاحتفال غابت عن العيد في هذه السنة وضيق أنشطة الترفيه بسبب الأوضاع الأمنية إلا أن جيل الشابات يرون في هذا العيد أملا جديدا.
أي طبعا أنا يعني أحس هاي أول سنة يعني فرحانة رغم أنه يعني احتلال بالبلد بس ما أعرف يعني راحة نفسية نعطي أمل نفسنا نشجع نفسنا على الفرحة شو نسوي يعني رغم أنه بالبيت دائم يعني بداخل البيت مو خارج البيت ولا أشوف أحد ولا بس يعني شو نسوي.
زين جميل يعني منين شنو ليش هاي السنة بالذات انت فرحانة بالعيد
يعني؟ ما أعرف يعني هي أيام تجي أيام مثلا مو زينين أيام لا يعني نطي أمل إحنا شباب غير شباب بالقوة.
ويثير العيد في علاقته بالمرأة أسئلة كثيرة فلماذا تؤدي المرأة مهامه وأعباءه بشغف كبير ولماذا تبدو هي اللاعبة الوحيدة لجميع الأدوار في هذه المناسبات؟
ربما يحسون قيمتهم أكثر هن يؤدن هذه الأفعال. الرجل ما يسويها ما يسوي هذه الأعمال فهي تحس أنه هي موجودة وأنه هي دسوفت فعل هي الوحيدة اللي تسويه وربما تقول هي الحمد لله أن الرجل هنا يعني ما موجود مو ما موجود بها بس هو الرجل أساسا يعني ما متدخل
وهي مستقلة تماما بهذه الأعمال، حتى لو كانت هي مجرد كليشة وتنظيف وهذه. بعدين لا تنسين هي بشكل عام طبيعة المرأة، المرأة هي أساسا عاطفية، هي المرأة أساسا خلاقة، هي أساسا كائن، هي الأرض، هي الحياة، هي الأم، هي الامتداد، هي العطاء، هي الوجود. المرأة أنا ما أستغرب أنه إذا هي سوت هذه الفعاليات اللي هي قياسا مثلا للولادة، قياسا لكل شيء له علاقة بالوجود. المرأة هي أساس المسؤولية عنه، فتجي الكليتش ويجي التنظيف، فتفعل بسيط قياسا لهذه الأشياء الكبيرة.
كثير من النساء يعني يجدن في العيد فرحة وينتظرنها، هل تعتقدين برأيك إلى علاقة بضيق المساحة اللي تتحرك بها المرأة، أو ضيق إطار الترفيه، أو ضيق مساحات الترفيه والترويح عن النفس، فتجد في العيد واستقبال الضيوف وزيارات الأقارب يعني متنفس إلها المرأة؟
أكيد. يعني أنت شنو تتوقع أن هذا مجتمع ذكوري؟ إحنا نعيش في مجتمع بشكل عام بالمنطقة العربية والعراق يعني، فأكيد هي بالنسبة للمرأة هذه فرصة أنه تشعر هي كائن يعني ربما تعطى شيء من القيمة، إذا كانت أم أو إذا كانت أخت أو إذا كانت زوجة، فهي بالنتيجة في مثل هذه الأيام يعني برأيي الشخصي تعطي نوع من الاعتراف قليل، يعني أنه الواحد يعايد الله أو أنه يروحون يزورون العائلة الكبيرة أو يزورون الجيران أو شيء، فبالنتيجة هي ربما مو تكملة عدد لكنه يعني ينسأل عنها، سواء إذا كانت أخت أو أم، ينسأل وين فلانة وين هذه. إيه أظن أنه هي هاي فرصة للمرأة لكي تشعر أنه هي موجودة.
ما زال العراقيون نساء أو رجالا ينتظرون عيدا حقيقيا، ما زالوا ينتظرون فراج سمائهم على أمل جديد وحياة خالية من النكبات. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها، قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.